بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد.
يقول رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من قولهم عكف على الشيء، يعكف عكوفا إذا لزم ذلك الشيء سواء كان خيرا أو شرا، كما قال سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون ملازمين لها. والاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة والقربة والتقرب لله سبحانه وتعالى، فهو اعتكاف مخصوص، لزوم مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فهذا اللزوم المخصوص المراد به لزوم المساجد، وهذه القربة والطاعة مستحبة ولها فضيلة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها من الطاعات والقرب المستحبة لثبوت فضيلتها في كتاب الله عز وجل، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا يدل على شرف وفضل العكوف والاعتكاف في المسجد. وكذلك أيضا قال ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف، واعتكف معه أصحابه رضي الله عنهم، فهي من السنن التي يقتدى ويؤتسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. واعتكف أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجمع العلماء على فضيلة الاعتكاف، ولم يرد في الاعتكاف أحاديث صحيحة، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الاعتكاف نصوص صحيحة، كما نص على ذلك الأئمة رحمة الله عليهم ومنهم الإمام أحمد، قال: لا أعلم فيه شيئا صحيحا، يعني في فضيلة الاعتكاف وما يكون فيه من الأجر، إلا أن هناك بعض الأحاديث التي تدل على الفضيلة وما خلت من كلام وما خلت من مطعن. والاعتكاف قربة وطاعة شرعها الله عز وجل لعظيم ما يحصل فيها من الخير والبر للإنسان. فالإنسان إذا اعتكف في بيت الله عز وجل لزم طاعة الله سبحانه، ولزم أفضل الطاعات وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل، وهي ذكره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولو لم يكن في فضل هذه الطاعة إلا قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم لكفى. فإن الإنسان إذا لزم بيت الله فقد لزم أحب البيوت إلى الله سبحانه، كما في الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فهو يلزم أحب البلاد لفعل أحب الطاعات، ولا شك أنه سيصيب من ذلك الخير في دينه ودنياه وآخرته. فالإنسان إذا لزم المساجد معتكفا على الوجه المعتبر، وأدى لهذه العبادة حقها، وقام بها وأقامها على وجهها، فإنه أسعد الناس بما يكون فيها من الخير. ولذلك من الناس من اعتكف فخرج من اعتكافه بصيام النهار وقيام الليل، ومنهم من خرج من الاعتكاف بختم كتاب الله عز وجل كل 3 ليال، ومنهم من خرج من الاعتكاف بلزوم ذكر الله عز وجل، لأنك إذا استمريت 10 ليال وأنت في طاعة الله صائم النهار قائم الليل والناس حوله وهم يذكرون الله سبحانه ويعينونك على الطاعة والذكر، حتى لو أنك سئمت أو مللت نظرت إلى غيرك ووجدته مجدا مشمرا في الخير قويت نفسك على الخير وانبعثت على الطاعة والذل، وهذا يجعلك مستديما للطاعة. فتمر عليك 10 ليال وأنت محافظ على ختم كتاب الله كل 3 ليال، فتجد لذة العبودية لله والأنس بالله عز وجل، ولذة مناجاته وحلاوة دعائه وذكره سبحانه فتخرج من شرح الصدر مطمئن القلب وقد وجدت خيرا قل كثيرا ما غفل عنه غافلون. فإذا كان الإنسان كامل العقل سوي الفطرة ووجد هذه اللذة فإنه لا يفرط فيها ويقول الله عز وجل نددنا إلى الخير في كل زمان ومكان ونددنا إلى الطاعة في كل زمان ومكان فيخرج وهو أقوى ما يكون على العبادة وأقوى ما يكون على الذكر. ولذلك منهم من يحافظ على ختم القرآن كل 3 ليال لأنه اعتاد ذلك باعتكافه فقويت نفسه على ذلك بعد الاعتكاف. ومن هنا قال العلماء إن الاعتكاف يعين على الخير ويقوي النفوس على الطاعة والبر وهذا هو الاعتكاف الحق الذي يخرج الإنسان منه وهو أقوى ما يكون على طاعة الله وأقرب ما يكون إلى الخير. وذكر المصنف لهذا الباب في كتاب الصوم واضح لأن الاعتكاف إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصوم ولذلك السنة في الاعتكاف أن يكون في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بالاعتكاف في غير رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من شوال. قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية الاعتكاف من رمضان وغير رمضان ولأن الله سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ولم يفرق بين اعتكاف وآخر فالمعتكف في أي زمان هو على طاعة الله عز وجل وذله ولا يخص ذلك رمضان على سبيل اللزوم لكن الأفضل الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاعتكاف في رمضان ما لم تكن هناك أمور آكد من الاعتكاف بر الوالدين والقيام على الأهل في نفقاتهم ونحو ذلك من الحقوق الواجبة. فإذا كان عند الإنسان والدان يحتاجان إليه ويحتاجان إلى بره وقربه فإنه يقدم بر الوالدين على الاعتكاف لأن بر الوالدين فريضة فرضها الله عز وجل وقرنها بتوحيده وألزم عباده بها وحثهم وحضهم عليها وأكد هذا الحث والحظ. وأما الاعتكاف فإنه سنة ومندوب إليه ولا يشتغل بالمندوب على وجه يضيع به الحق الواجب بإجماع العلماء رحمة الله عليهم وإنما يتقرب إلى الله بما فرض. ولذلك لا يعتكف الإنسان إلا بعد أن يكون قائم بحقوق الناس وحقوق نفسه وحقوق أهله وحقوق الناس. فإذا كان على هذا الوجه فنعم الاعتكاف ثم إنه إذا دخل إلى معتكفه ينبغي عليه أن يعلم أن هذا الاعتكاف ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية وأن يكون قائما فيه بالواجبات على أتم وجوهها وأكملها. فأول ما ينبغي على المعتكف أن تكون نيته وطويته وسريرته خالصة لله سبحانه وتعالى وأحب ما يكون عنده أن لا تسمع به أذن ولا تراه عين ولا يعلم أحد أنه معتكف وذلك من كمال إخلاصه. وهذا هو الذي دعا بعض السلف لما سئل عن الإخلاص قال أن يتمنى العبد أن عمله بينه وبين الله لا يعلم به أحد وهذا كمال الإخلاص. فتدخل إلى المسجد ولا يشعر أحد بك أنك معتكف على قدر استطاعته على خلاف ما يفعله البعض أصلحهم الله في هذا الزمان فتجد الرجل يحدث بالاعتكاف قبل أن يفعله نسأل الله السلامة والعافية ويقول إذا كانت 10 الأواخر سنعتكف في مكة أو نعتكف في المدينة أو نحو ذلك وهذا لا يأمن صاحبه من الغرور ولا يأمن من الرياء ولا يأمن من الإدلاء على الله عز وجل بطاعته. بل ينبغي على الإنسان أن يحفظ طاعته وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل وهذا هو أصل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإن الإنسان إذا رأى رأى الله به وإذا سمع سمع الله به كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا كان الإنسان يخرج إلى معتكفه وهو يريد وجه الله فإنه ينال أجره حتى يعود إلى بيته فقد خرج في حسبة وطاعة وقربة لله عز وجل فخطواته مكتوبة وأوقاته مكتوبة حتى نومه في المسجد يكون عبادة له لأنه قد اعتكف ولزم المسجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مقرون بإخلاص النية لله عز وجل. وكلما خلصت نية الإنسان نال من التوفيق في الاعتكاف بقدرها. ولذلك تجد البعض من الأخيار إذا دخل الاعتكاف وقد حدث الناس باعتكافه، أو دخل وفي نيته أن يجلس مع زيد وعمر وأن يؤانس الأصحاب والأحباب ونحو ذلك، وجدته ينصرف كثيرا عن ذكر الله عز وجل، ولا يوفق إلا في النزل القليل للخشوع والإنابة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن كانت نيته خالصة وغيرها بالأنس بالناس وبإضاعة الأوقات بالجلوس مع زيد وعم، فإن الله يغير ما به من حلاوة طاعته ولذة مناجاته. وإذا علم المعتكف أنه سيأنس بالناس فليعلم أن الأنس بالله أعظم من الأنس بالناس. وإذا كان جلوس الإنسان مع زيد وعمر يدخل السرور عليه، فإن الصلاة وإحياء الوقت بذكر الله أعظم سرورا وأنسا وبهجة وطمأنينة في قلب من فعل ذلك. فيحرص الإنسان على أن يقوم بهذه العبادة على وجهها. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحفظ هذه العبادة من العوارض التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي عليه أن يكون خاملا يعتني يكثر من النوم ويكثر من فضول النفس التي تريدها من شهواتها من مأكل ومشرب ونحو ذلك، بل عليه أن يحمل نفسه على العزيمة وأن يقضيها على الطاعة، وأن يعد أيامه التي يعتكفها ويقول يا نفس، كأنه ينادي نفسه: كم نامت وكم ارتاحت وكم استجنت، فلتجعل هذه الأيام من السنة في طاعة الله عز وجل خالصة لوجهه. والاعتكاف له شروط وله واجبات ينبغي توفرها، وسينبه المصنف رحمه الله على جميع هذه الشروط والواجبات. إلا أن المنبغي على الإنسان أن يحرص في اعتكافه على السؤال عن السنة وتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى،
وهو ضمير عائد للاعتكاف، كأنه يقول رحمه الله: حقيقة الاعتكاف عندنا معشر الفقهاء والعلماء لزوم المسجد. هذا المسجد مفهومه المسجد مفعل من السجود، والمراد بذلك المسجد المعهود، وليس المراد به كل موضع يسجد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمراد بالمسجد هنا المعهود الذهني، وهو المسجد المعروف الذي إذا أطلق في الشرع انصرف إليه الحكم، فلا يشمل المصلى، والمصلى هو الذي تفعل فيه بعض الصلوات دون بعضها، فالمصلى لا يعتكف فيه، أي ليس محلا للاعتكاف. ودليل ذلك قوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يختص بالمساجد. وبناء عليه قالوا: لو كان الموضع مصلى فإنه لا يعتكف فيه، وإنما يعتكف في المسجد. ثم المسجد ينقسم إلى قسمين: هناك مسجد يجمع فيه وهناك مسجد لا يجمع فيه. والمراد بقولنا يجمع فيه أي يصلى فيه صلاة الجمعة، فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة في الإجماع يعتكف فيه. وأما المسجد الذي لا يجمع فيه ففيه تفصيل، إن كان قد أوجب على نفسه أن يعتكف العشر الأواخر فحينئذ ينصرف إلى مسجد يجمع فيه. والسبب في ذلك أنه إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر أو أوجبها على نفسه فإنه حينئذ يجب، فإن هذه العشر أيام ستتخللها الجمعة قطعا، وبناء على ذلك لا بد وأن يكون في موضع أو مسجد يجمع فيه. ومن هنا يقولون إنه لا بد وأن يكون اعتكافه للعشر كاملة في مسجد يجمع فيه. هذا وجهه، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فسيكون مضطرا إلى الخروج لصلاة الجمعة، وحينئذ يفسد اعتكافه بالخروج إذا كان قد نذر اعتكاف العشر كاملة. أما إذا كان اعتكافه اعتكاف طاعة وقربة ولم يقصد به العشرة كاملة، فإنه يصح فيه المسجد الذي يجمع فيه والمسجد الذي لا تكون فيه الجمعة، لكن بشرط أن تكون فيه جماعة، لأنه مخاطب بشهود الصلاة مع الجماعة، وبناء على ذلك لا بد أن يكون اعتكافه في موضع تكون فيه الجماعة، يعني مسجدا يجمع تكون فيه الجماعة الصلوات الخمس. وعلى هذا فلا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة إن كان مريدا لاعتكاف العشر كاملا أو أوجبها على نفسه. وأما بالنسبة للمسجد الذي لا يجمع فيه وتقام فيه الجماعة فإن الاعتكاف فيه صحيح إذا لم يكن قد أوجبه على نفسه وفرضه. نعم.
وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون.
لطاعة الله، اللام للتعليل، لزوم المسجد من أجل طاعة الله عز وجل، والطاعة هنا نكرة شاملة لكل طاعة، لطاعة الله عز وجل أي لكل أمر مشروع سواء كان من الأقوال أو الأفعال، فيشمل ذلك الأقوال قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار ونحو ذلك من القرب القولية، وكذلك أيضا القرب الفعلية، يشمل الطاعة التي هي القرب الفعلية، فيشمل ذلك من أفضلها وأحبها إلى الله عز وجل الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمن أفضل الطاعات التي يداوم عليها المعتكف كثرة الصلاة، فإن كثرة الصلاة تزيد من صلته بربه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فيحرص على طاعة الله عز وجل سواء كانت قولا أو فعلا، وكذلك الاعتقاد، الطاعة بالقلب كذكر الله في قلبه، كالنظر في ملكوت الله عز وجل والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يعتبر من الطاعة والقربة، كما أذن الله عز وجل على عباده الأخيار من أولي الألباب الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويثنون على الله عز وجل بما هو أهله من ذكره وتعظيمه سبحانه وتعالى. قوله لطاعة الله، فخرجت المعصية، فلا يجوز للمعتكف إذا كان معتكفا أو غير معتكف لكنه في الاعتكاف أشد، فالغيبة في المسجد أعظم من الغيبة خارج المسجد، وهكذا أذية المسلم في المسجد بلسانه كسب الناس وشتمهم، وهذا ما يقع فيه بعض الجهال أصلحهم الله في حجز الأماكن حينما يحجزونها بدون حق، فإذا جاء أحد وقعد فيها سبوه وشتموه ونسوا حقوق المسلم على أخيه المسلم ولم يرعوا فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها، فانتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه، ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالأجر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمين من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم، وإذا زلوا عليه وأخطأوا فزاحمه الإنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقول: يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول، فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسن وكشف عورته وأذيته فبدره بالنصيحة، فذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى حينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين، بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه هذا حسن، ولذلك قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وأعظم أو فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه
أقام الدنيا وأقعدها فانتهى فحب الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه، ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالأجر العظيم. فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم، وإذا ذلوا عليه وأخطأوا فزاحمه الإنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقول يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول. فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسن وكش عورته وأذيته فبدره بالنصيحة وذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى حينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين، بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه هذا حسن. ولذلك قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وأرضى لله عز وجل. فإذا كان الإنسان معتكفا وجاء أحد وجلس في مكان جاءه برفق فقال له يا أخي إذا كان هذا المكان خرجت لقضاء الحاجة فقط وأما ما عدا ذلك فلا يجوز حج المكان فيه، فإذا خرج الإنسان لقضاء حاجته ثم جاء ووجد الغير قد جلس في مكانه فليقل أصلحك الله يا أخي هذا مكاني، فإذا أفر وأبى ذكره بالله وقال له يا أخي لا يجوز لك أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته فهو أحق به إذا عاد إليه، فتذكره بالسنة وتقيم عليه حجة حجة، فإن أبى فاعلم رحمك الله أن الأجر من الله وأن الله يعلم أن هذا المكان مكان وأنك في الصف الأول ولو كنت في آخر الصفوف، فما دمت قد صرفت عن حقه بالظن فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك أجرك، والله مطلع على السرائر والضمائر فلا يجوز لك أن تضيع الأجر عليه. فإذا كان الإنسان معتكما فليحذر من مثل هذه الآفات، وليعلم كما قال هذا الإمام الجليل أن الاعتكاف للطاعة وليس للأذية ولا للتشويش على الناس ولا للتضييق عليهم، ولا شك أن أذية المسلمين عامة لا تجوز، فكيف إذا كانت في المساجد؟ نعم
مسنون،
أي أن هذا الاعتكاف إذا كان لزوما للمسجد لطاعة الله التي شرعها الله مسنون، أي هو سنة، وقد دل على سنيته وشرعيته دليل الكتاب كما قلنا ودليل السنة من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لأصحابه فمن كان معتكفا فليعتكف معنا، أي ليعتكف العشر الباقية كما في حديث أبي موسى في الصحيح حينما نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه اعتكف أول الشهر ثم اعتكف أوسطه ثم نزل عليه جبريل بالوحي من السماء إن الذي تطلبه يعني ليلة القدر أمامك، أي أمامك تطلب، فدل هذا على فضيلة العشر وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف وفضيلتها.
ويصح بلا صوم،
ويصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا له صور. الصورة الأولى أن تعتكف في الليل مجردا عن النهار، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فدل هذا على مسألتين. المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وهذا هو أصح قول العلماء خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون باشتراط الصوم وصحة الاعتكاف. والأمر الثاني أنه يجوز أن تعتكف أجزاء النهار، لأنه إذا لم يشترط الصوم فإنه يجوز لك أن تعتكف أجزاء النهار، لأن الليل جزء من اليوم، فدل على اعتكاف جزء اليوم سواء كان ليلة كاملة أو كان نهارا كاملا أو كان ساعة كاملة، بل قال العلماء لو أن إنسانا دخل لفريضة فنوى أن يعتكف مدة جلوسه بالمسجد فإنه معتكف ويكون له فضل الاعتكاف إذا نوى ذلك، وذلك لإطلاق الكتاب والسنة. والأفضل والأكمل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الكامل خاصة بالعشر الأواخر.
ويلزمان بالنذر،
ويلزم الاعتكاف ويلزم الصوم بالنذر، هذا في النافلة. إذا كان اعتكافه نافلة الاعتكاف نافلة، ولا ينتقل من كونه نافلة إلى الوجوب إلا في الصور، منها النذر. فإذا نذر وقال لله علي أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما، فقال بعض العلماء إذا قال لله علي أن أعتكف يوما فلا بد أن يكون صائما فيه، وقال بعض العلماء يغنيه أن يعتكف اليوم بدون صيام، وهكذا لو قال لله أن أعتكف ليلة فإنه يجزيه أن يعتكف الليل ولا يلزمه الصوم في هذه المسألة، إنما يلزمه الصوم إذا نوى النهار. فقال بعض العلماء إذا نوى اعتكاف النهار كاملا فإنه يصوم، والصحيح أنه يلزمه الصوم ويلزمه الاعتكاف بالنذر، إذا نذر وصرح لنذره أنه يكون صائما فإنه يلزمه الاعتكاف بالصوم، وإلا أجزاءه ولو جزء النهار. فلو قال لله علي أن أعتكف في النهار فإنه يصدق علي أنه معتكف ويتم نذره ولو بساعة واحدة من النهار. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لأنه إذا اعتكف في المسجد لا تقام فيه الجماعة، فإن معنى ذلك أنه سيترك فريضة الله من شروط الصلاة مع الجماعة. وكذلك أيضا إذا اعتكف العشر الأواخر في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فمظنة أن يترك الجمعة في يوم الجمعة. يستثنى بعض العلماء من ذلك المريض المعذور في الجمعة، قالوا يجوز أن يعتكف العشر الأواخر في مسجد لا يجمع فيه، لأنه إذا حضرت الجمعة صلاها ظهر ولا يجب على مثله أن يشهد الجمعة.
إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها،
إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد. والأصل في جواز الاعتكاف للنساء أن الله تعالى عمم في قوله سبحانه والعاكفين، وشمل هذا الرجال والنساء، وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقر نساءه على الاعتكاف معه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عاتبهن في الغيرة ومنافسة بعضهن لبعضهن، وقال آل بر أردتن، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف المرأة، ولكن بشرط أن لا تكون في النية دخل، لا يكون في النية دخل، كان يكون ذلك على سبيل المضارة، كان يكون بين الضرتين كما وقع لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واعتكاف المرأة جائز لكن بشرط أن لا يؤدي إلى المحاذير الشرعية كمخالطة الرجال، وكذلك أيضا وقوع الفتنة والمحظور. والأفضل للمرأة أن تلزم بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، فالأفضل للمرأة أن تكون في بيتها، والأفضل أن تصلي في مسجدها في بيتها في مخدعها، هذا أفضل لها وأكمل وأفضل لغيرها، لأن الخير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وكلما ستر النساء عن الرجال كلما كان ذلك أحفظ لدين الرجال وأحفظ لدين النساء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، ولذلك الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها. فإن أحدث أن تعتكف فلا حرج، إذا أحدث أن تعتكف فلا حرج، لكن بشرط أن لا يؤدي اعتكافها إلى فوات الحقوق الواجبة عليها. فإن كان هناك حق لزوج فإنها لا تعتكف، وإنما تؤدي حق بعدها وزوجها، لأن الله فرض بها القيام بحق بعدها، ولا يعقل أن تنصرف من الواجب إلى النفل، فالله يتقرب إليه بما افترض عليه. وإذا نوت المرأة في نفسها أنه لولا شغل زوجها اعتكفت كتب الله أجرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شرسوكم الأجر. قال يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فالمرأة التي يحبسها عذر زوجها والقيام بحقوق زوجها أجرها كامل، وهكذا لو حبسها تربيتها لأطفالها وقيامها بحقوق أطفالها فإن أجرها كامل. فكم المتمن للخير الله مبلغه درجته، ولعل الله لحكمة أن يصرف المرأة عن شهود المساجد حتى تنصرف عن الفتنة،
ويكتب له لها الأجر بالنية، فلا يجوز للمرأة أن تخرج للاعتكاف وتضيع حقوق أولادها أو حقوق زوجها، فلا شك أنه أنها مطالبة بالحقوق المفروضة قبل القيام بالنوافل والمستحبات.
سوى مسجد بيتها،
سوى مسجد بيتها يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، لأنه لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة، إلا مسجد بيتها فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المراد بالمساجد المساجد المعبودة، ومسجد بيتها يعني مخدعها الذي تصلي فيه ليس بمحل للاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما هو في المساجد المعبودة.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضله المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
ومن نذر الاعتكاف قال لله أن أعتكف، فإنه لا يلزم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وبذلك خص الله عز وجل هذه المساجد، فلا يجوز شد الرحال للقرى المتعلقة بالمواضع إلا هذه الثلاث المساجد، فلا تشد الرحال للمشاهد ولا للقبور ولا لزيارتها ولا كذلك للدعاء عندها ولا للذبح عندها، وكل ذلك من مما يعتقد أنه قربة لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بل إن بعض هذه الأفعال يؤدي إلى الشرك والخروج من الملة والعياذ بالله وقبر صاحبه، كأن يشد الرحل والذبح عند القبر أو دعاء صاحب القبر أو التوسل لصاحب القبر بالذبح والاستغاثة والاستجارة به، نسأل الله السلامة والعافية مما وقع فيه كثير من الجهال، نسأل الله السلامة والعافية في الأزمنة المتأخرة، ولا شك أن هذا الأمر تنقض به عرى الإسلام ويوجب خروج صاحبه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن شد الرحم للاعتكاف ولو أوجب ذلك على نفسه قال لله عليه أن أعتكف في مسجد قباء، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى مسجد قباء ويعتكف فيه، فإذا نوى لأي مسجد أو نذر أي مسجد فإنه يغنيه أحد هذه المساجد الثلاثة، إلا إذا نوى أفضلها فلا يغني المفضول عن الأفضل، فلو نوى أن يعتكف في مسجد بيت المقدس إن الصلاة فيه بـ500 فيجزيها أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأثر، وكذلك أيضا لو نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغنيها أن يعتكف في مسجد الكعبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه، لأن الأعلى يغني عن الأدنى ولا يغني الأدنى عن الأعلى، فالعكس لا يصح. لو نوى أن يعتكف في مسجد الحرام فإنه لا يجزيها أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى.
فقد بيّن المصنف رحمه الله بهذه المسألة حكم نذر الاعتكاف، فالشخص إذا نوى نذر الاعتكاف في المسجد وكان هذا المسجد أفضل من غيره فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى ما دونه، ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى مسجد المدينة، وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام. والأصل في ذلك أنه إذا نوى الأفضل أنه لا تبرأ ذمته إلا به أو بما هو أفضل منه، ولذلك إذا نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى مسجد الكعبة فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، حيث فضل الله مسجد الكعبة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الصلاة، وفضل الله عز وجل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عبادة الطواف، ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين اللتين لا يشاركه فيهما
غيره من سائر المساجد، فمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن ينصرف إلى مسجد مكة وهو المسجد الحرام، ولا يجزيه أن ينصرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى أو غيره من سائر المساجد ما عدا مسجد الكعبة. وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الصحابي حينما نذر الاعتكاف في مسجد الأقصى أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم.
وعكسه بعكسه،
وعكسه بعكسه، فإنه إذا نوى الأقل جاز له أن ينصرف إلى الأعلى كما ذكرنا، ومن نوى الأعلى لا ينصرف إلى الأدنى، فالحكم في هذا على ما ذكرناه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، فالقول النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يخصص الدليل العام في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة، أثابكم؟
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة للعلماء فيه وجهان، يقولون هذا نفي، لا نافية، اعتكاف لحقيقة شرعية. النفي المسلط على الحقيقة الشرعية عهدنا من الكتاب والسنة أنه يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يقصد به نفي الكمال، والصورة الثانية أن يقصد به نفي الصحة. أما مثال النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لنفي الكمال، فمن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. فأهل السنة والجماعة على أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان، وليس المراد به نفي الإيمان كلية كما يقول الخوارج، وإنما قالوا إنما هو نفي لكمال الإيمان لثبوت النصوص الأخرى التي تدل على أن الإيمان لا يحبط بنقصانه عن الكمال. فقوله لا إيمان نفي، لا إيمان، والإيمان حقيقة شرعية، فتسلط النفي على الحقيقة الشرعية وهي الإيمان، فحمل على الكمال لورود النصوص الأخرى التي تدل على أنه مراد للكمال. كذلك أيضا ينفى الحقيقة الشرعية للصحة، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا نفي لصحة القبول من أساسه، فلا يحكم بصحة العبادة ولا بإجزائها عن الصلاة إذا وقعت من غير طهارة، لأن النفي هنا المسلط على القبول المراد به نفي الصحة. وعلى هذا قالوا إذا ورد النص بنفي حقيقة شرعية نظرنا، إن دلت النصوص على العموم بالصحة بقينا على ذلك، كقوله تعالى لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدل على إطلاق الاعتكاف في جميع المساجد، فصرف النفي عن ظاهره من إفادته لعدم صحة الاعتكاف إلى الكمال. ثم في الحديث ما يدل على نفي الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في ثلاثة مساجد، لأن هذه الثلاثة مساجد فيها فضائل لا توجد في غيرها، المسجد الحرام فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الطواف بالبيت، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه 1,000 صلاة، وأما مسجد الأقصى ففيه 500 صلاة، فكأن المعتكف بهذه المساجد الثلاثة لا يمكن أن يوازي غيره ولو بلغ ما بلغ من كثرة الطاعات، لأنه يحصل فضائل خصصت بها هذه المساجد الثلاثة. وقاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، معنى يعارض به النصوص ومعنى لا يعارض به النصوص، وأشعر معنى النص بأحد المعنيين وجب صرفه عليه، فلما كان في هذه المساجد مزية وفضل دل على أن قوله لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل لمزية هذه المساجد ودلالة الشرع لوجود خصوصيتها بالفضائل، فقوي حمل الحديث على اعتكاف كامل، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليه، وبه أكثر أئمة الأربعة على أنه يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة. وذهب المجاهد بن جابر رحمة الله عليه من أئمة السلف وتلميذ ابن عباس رحمه الله إلى القول بأن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد الثلاثة، واختاره بعض المتأخرين من العلماء، وهذا قول له وجهه من ظاهر الحديث، فمن أخذ به فإنه لا يعتكف في غير هذا المساجد الثلاثة، ولكن الظاهر والأقوى أنه يعتكف في غير هذه المساجد الثلاثة، وأن الفضيلة للمساجد الثلاثة ومن اعتكف فيها فإن غيره لا يحصل فضله لعظيم ما ورد فيها من الخصائص كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن دخل في الصلاة وسمع جماعة بقربه أن يقطع الصلاة ليصلي معهم؟ أسابقكم الله.
من دخل في صلاته، وظاهر السؤال أنه دخل في صلاة فريضة، كأنه يريد أن يترك بدل أن يصلي لوحده يصلي مع الجماعة، وهذا مبني على مسألة تسمى ازدحام الفضائل، هل يقطع الصلاة لكي يدرك فضيلة الجماعة أو يصلي وحده لإدراك فضيلة الوقت؟ والسبب في ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام فأدرك وقتا لم تدرك الجماعة التي كبرت بعده، فبعض العلماء يرى أن فضيلة الوقت مقدمة على فضيلة الجماعة، وبعضهم يرى أن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن أول وقتها لاجتماع الناس، كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر أبطأوا أخر، قالوا هذا يدل على الفضيلة، لكن أجيب لأن هذا الحديث في صلاة العشاء التي الأفضل فيها التأخير فكانت طلب الجماعة لفضيلة الوقت، وعلى هذا فإن الأقوى والأظهر أنه لا يقطع، لأنه في دخوله في الفريضة قد أوجب الله عليه الإتمام، وهذا الإتمام الذي أوجب الله عليه في الفرض بأصله، فحينئذ لا ينتقل إلى النافلة ويقطع هذه الفريضة التي أوجب الله عليها. وتوضيح ذلك أنه إذا كبر في صلاة الظهر مثلا يريد أن يصليها وأحرم بها فإن النصوص دالة على أنه يجب عليه الإتمام، فإذا كبرت وراءه جماعة فإننا لو قلنا له ينصرف إلى الجماعة فمعنى ذلك أننا نرد النص الذي أوجب عليه الإتمام بفضيلة ونافلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة، ولا شك أن هذا يضعف من جهة الأثر والنظر، والصحيح أنه يتم الصلاة منفردا وقد أدرك فضيلة الوقت التي لها شأن لا يخفى لورود النصوص به، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي هل يعتبر رحيل العشرة كاملة أم لا بد أن يصلي الإنسان في بيته ويحيى ليلة؟ أصابكم الله.
هناك فرق بين الإحياء وبين القيام نفسه، فقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمراد بذلك فضيلة الاستمرار مع الإمام حتى يسلم وينتهي من آخر صلاته وهي الوتر، وهذا يحصل فضيلة قيام الليلة، أي كأنه في الأجر والثواب قام الليلة كاملة، لكن هذا لا يتعلق بقيام الليالي المقصودة بذاتها، فإن التعبير المشعر بفضيلة الفعل لا يدل على تحقق الفعل بنفسه، ولذلك فرق بعض العلماء في الأدلة التي وردت بفضائل الأعمال التي ينزل الإنسان فيها منزلة الفاعل، فقالوا قوله عليه السلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة مع عمرة تامة تامة، قالوا يكون له أجر الحجة والعمرة في الأصل، أما من حج واعتمر وتكدد النشاط وتحملها فله أجر الفعل الأصلي وأجر المتاعب والنشاط، ولذلك قالوا أنه يفرق في هذا بين فضيلة قيام الليلة وبين كونه قد قام العشر حقيقة، فمقصود الشرع أن يقوم ليلة العشر كاملة، وعلى هذا فإنه يكتب له قيام الليلة فضيلة ولا يعتبر قائما حقيقة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.